إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السيستاني، قد من الله علينا بالاجتماع لها، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، اللهم اجعلنا منهم. عباد الله، والقراءة وصلت إلى كراهة
الاقتراض الحديث الثاني،
الافتراض، كراهية الافتراض في آخر الزمان. أخذنا حديث واحد. طيب، وحينئذ ينبغي أن نتواصى دوما وقبل القراءة، أذكر بأنه ينبغي أن نتواصى دوما بحفظ النعم حتى لا تزول، وترك الاستخفاف بها، فإن بطر النعم هو الاستخفاف بها واعتقاد سهولة الاستغناء عنها، ثم إذا حرمها عرف قدرها، كما روى ابن مبارك في كتاب الزهد أن امرأة تساهلت، يعني تكاسلت، شافت على ولدها بقية نجاسة على فخذه أو شيء وجنبها خبز، راحت جابت خرقة وغسلت له، كما بعض الأمهات فيهم كسل وفيهن بطر أيضا، بعض الأمهات، فأخذت كسرة الخبز ومسحت بها النجاسة، ثم ما عرفت وين تضعها الكسرة، وين تضعها جنبها في جدار جحر وضعتها فيه، فتوالى عليها الزمان وافتقرت جدا، وافتقرت وجاعت حتى اضطرت أن تأكل تلك الكسرة، ما وجدت في البيت غيرها. المسلم ألا يبطر يا إخوان النعمة، خاصة نعمة العلم، يرى كتب الله يبارك كثيرة وكبيرة تدرس، وإنه متى شاء حضر متى شاء يعني غاب، وأخذ من هذا ومن هذا، فقد يأتي الإنسان إذا ما انتبه لنفسه بطر، ما يحس بقيمة ما يصنع من قراءة هذه الكتب اللي هي أصول الإسلام، فيسهل الغياب لأدنى عذر، وإذا غاب ما يحس بألم في نفسه، هذا خطر، ما يحس بألم في نفسه، صحيح، ولا يفعل مثل عمر باب التناوب في طلب العلم، إنسان عرضة يأتيه ديون، النبي استدان ومات درع مرهون عند يهودي، يأتيه ظروف، لكن نقصد ألا يتساهل عند المقدرة عند الاستفادة، يرى كما يقول بعض الدروس كثيرة هو ولا يعرف قدر، بل يسوق الكلام مساق الذنب. اي والله يعني قوم سبع لما ذكروا البساتين توصلهم باليمن بالشام من اليمن للشام ذكروا ذلك أنه عندنا بساتين وإلى آخره وقالوا باعد بيننا بين أسفارنا ذكروا ذلك على سبيل المدح ولا الذم لهذه النعمة ذم ليش البساتين نبي نشوف الصحراء كذلك ذكر اللي ينفر من دروسنا يقول كما قال الشيخ الله يرحمه محي الدين يقول ينفرون من دروسه يقولون كثيرة وهو الشيخ أنكر قولهم كما أخبرني قال هذا أمر لا فيه ليس فيه إنكار بحسب ما يرى المعلم بحسب ما تكون الطاقة إلى آخره فصار يقول الواحد مثلا لو درس في الأسبوع باعد بيننا وبينه وظلم أنفسه حين تأتيك النعمة وتدرس ما يؤهلك لأن تنزل منازل العلماء في المستقبل من كتب كثيرة ثم تستخف بها لدرجة تتمنى هكذا سمعت البعض والغني يقول لو كان كتاب كل أسبوع وساعة باعد على وزن أخاف أنها باعد بينه وبين أسفارنا وظلم أنفسهم إخوانا استفاف بالنعم شيء عظيم وصار بعضهم لهذا الشيء يستخف لدرجة التنفير والنفرة يعني ينفر نفسه وينفر غيره وهذا مكان للتنفير وللحمد الواحد القدير وشكره أيهما مكان للحمد والشكر ومكان للتنفير بالعكس فأولئك أصابتهم غباء وحماقة لدرجة أنهم طعنوا في نعمتهم استخفوا بها وتمنوا أنها تزول حتى يروا الصحراء ويشق عليهم السفر غباء بتناهي فأنت تريد تبقى في جهلك لكسلك تقول مرة في الأسبوع أحضر كتاب واحد وساعة واحدة من بدل كل يوم وما شفناك تفعل هذا في طلب العلم الدنيا مثل الهندسة مثل الطب مثل إدارة المشتريات تخصصات ما أعرفها وش كثيرة يطلبونها ويدرسون كل يوم في الجامعة 8 ساعات ما شفناك تستخف بهذا فإن كان في شيء تستخف به فكان ينبغي الدنيا ما تأتي تستخف إلا بما أهلك للعلو في الآخرة اللي هي منازل أهل العلم أي والله فبلغني ذلك على لسان وذكر ذلك شيخنا أو الشيخ الفاضل محي الدين الله يرحمه ويغفر له كنا في نزهة معه وحدثني بهذا أنه جاء ناس يعني يشتكون يقول فيه في مسجد بلال دروس كثيرة شوف كيف هنا يعني صار على مجهش الذم نعوذ بالله إذا ذممت فستذم وأنت لا تشعر ابن عباس فابن عباس كان يدرس الناس من بعد الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر بالضبط مثل ما يفعلون في الجامعات اليوم أو أكثر يخرجون من الجامعة قبل المغرب يمكن لكن لهم لم أسمع أحد يذم دروس الجامعة يضحكون عليه الناس يقول هذا عربي جاء في المجلس دخلت الهندسة 6 حصص في اليوم طالعون فيه ويضحكون يقول هذا غبي هذا فكيف الآخرة الذي والله العلم لو طلبته على أصوله ستجده أصعب من الهندسة وأصعب من الطب لو عرفت أصوله لكن هو الجهل يقرأ قراءة سطحية كذا ويقرأ كلمتين وملخصات ولا يبحث أصلا في الكتب حتى يركب يستخرج هذا العلم الذي يجلس فيه أحيانا من بعض سلفنا شهور يطلبونه ويبحثون ويدققون لذلك لهذا الجهل هذا يحسبونه يعني كما يعير أولاده قال لي والدي يعني لا تروح شريعة روح هندسة أو روح طب أو طيران أو يقول تروح شريعة تروح مؤذن إلى آخره وأي شرف أعظم مما كان يفعله بلال بن رباح أو إمام كان يفعله النبي كان عمل النبي الأخروي أنه كان إماما فهذا استخفاف بالنعم أن يرى الأبوين أو الأشخاص في بلده درسا والكتب كبار مقدرة باتفاق كبار العلماء أو أنها أصول الإسلام، ثم يستخف ويرى أن ولده أو يرى نفسه البعض أنه كالمضيع لوقته إذا جاء للحلقة، وأنه ينبغي استثمر وقته في شيء أفضل. أي والله، وذلك لا أستبعد أن هؤلاء يصابون بأمراض نفسية، عقوبات من رب البرية وأشياء ما لهم قبل استخفافه بالعلم، فقد يصابون بأشياء عقوبة من الله نخاف عليها لا قبل لهم، لأنهم مستخفين بالعلم والتزام حضوره، ويرون أنه لا فائدة يعني من التزام حضوره، وأن الفائدة أكثر أنه لو غابوا عنه. هذا خطر جدا عليهم، لأنه يسمى بطر، بطر النعمة الاستخفاف بها. وهل هناك تعرفون أعظم من نعمة العلم؟ لا أفضل منها. الشيطان هو الذي يجعلك تسعى يعني وتفكر تفكير خاطئ للوصول للاستخفاف بالنعمة. وضربت لكم مثل عن طالب من الطلاب قديما من طلابنا بالطائف، غاب لمدة 6 أشهر لم أرى بالحلقة، مع مواظبته للحلقة فبدأ يغيب وراء غياب غياب وراء غياب، فرأيته في مكان مرة فأفصح لي بالاستخفاف هذا الذي خوفتكم الآن منه، حتى لا تقول أنا آتي بكلام الفراغ، لا أحد يقول هذا، حتى لا يقول أن قائل أنها تخيل. فقال لي أنا يعني ما حسيت أني استفدت بالتزام الحضور والحضور، ما معنى الاستفادة عنده؟ استخف وأراد معنى أخشاه عليه، يعني هل تريد تتخرج مثلا عالم فتقول استفدت أني صرت عالم من 3 سنين من 4 سنين حضور؟ أعوذ بالله. القيم لازم شيخه أكثر من 20 سنة، يعني ماذا تريد؟ ما معنى لم أستفد؟ فصنعت له اختبارا صغيرا، فكرت وهو يقول لي ذلك ويبرر بأنه لم أستفد، كيف تقنع هذا الشيطان قد استحوذ عليها كذا؟ فذكرت له مسألة لو كان عندنا 1000 من العامة لن يعرفها ربما، فسألته عنها فوقف وقفة فأتاني بجواب، فقلت له من أين؟ رجع للذاكرة وجدها من الحلقة، فراجع نفسه وسكت، عرف أن الشيطان تلاعب به يبعده عن العلم. فسر لي الاستفادة، هل استفادة أن تصبح مثلا مفتي الشرق الأوسط؟ مش قصدك بالاستفادة، وذلك لن تظهر استفادتك من هذه الحلقات إلا وقت الحدث، وقت الحدث. أعطيكم مثل في الطلاب الذين يداومون الله يبارك الحضور الآن من نحو 18 سنة، بعضهم يواظب من تلك السنين وبعضهم لحق بهم، وبعضهم رأيته في الجمعة يواظب من 25 سنة، لأن لنا دروس هنا قبله، طيب قبل هذا المسجد. وقت الحدث يظهر نفع الحلقات، تظهر بركتها، كما قال الشاطبي في كتاب الموافقات أن جرت البركة على أنه يستفاد من الحلقة وما يخرج من أفواه الشيوخ أكثر من كتاب في المجلس، لأنك تريد تفهم كتاب لا تفهم، تأتي في حلقة يتكلم الشيخ ويضرب مثال ويذكر دليل فتعلق بذهنك وتفهمها ويحصل بركة من ذلك، ما لا يحصل في الكتب، في الكتب إذا جلست في منزلك إيش تقرأ وتترك الحلقات. هب أنك لأمر اضطررت إليه خرجت خارج هذا البلاد، أو في الطائرة وانت رايح من بلد لبلد في بلدك بالطائرة، فدخلت وكنت كالأعرابي في الطائرات، يعني الأعرابي دخل الطائرة وش يقيس الحمامات اللي فيها؟ على حمامات المساجد وإن فيها إيش؟ أو في بيوت شطة، قضى حاجته ينظر بجانبه الماء يستطيع أن يمد يده إليه، لكن كبالغ يده وباسط يده ما يستطيع أن يستنجي به، ولا ينظر الماء بجانبه ولا يجد له حيلة للاستجمار. من لم يدرس في مثل هذه الحلقات كم يقعد متحير في الخلاء، ترى ينظر إلى الصنبور بجانبه إذا وجد الماء على بطل التيمم في زعمه، وترى ينظر إلى صلاته ويستحسر ويتحير، حتى ربما وهو متحير يناقش نفسه وش أفعل، وش أفعل، الماء موجود كيف استعمل المناديل، حتى ربما خادم الطائرة حسب في عمل مريب يدق عليه يقول تأخرت نوقف ساعة، هو متحير. بينما من درس موطأ الإمام مالك وعرف حديث المغيرة بشعبة، وأن المغيرة تبع النبي بأداوة من ماء، فلم يستجمر بها بل ذهب واستجمر بالحجارة ورجع وتوضأ بها. فقال ابن عبد البر في ذاك الوقت تذكرون، قال وفي هذا جواز استعمال الحجارة، يعني وما يقوم مقام مثل المناديل وهو يرى الماء وعنده الماء يقدر يستنجي فيه، فكيف من هذا الذي باسط كفه الماء وما هو بالغ مسكين. نعم، فيستطيع أن يستجمر بالمناديل مع وجود الماء، بخلاف التيمم. التيمم ذاك هو رفع الحدث الذي لا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء، لكن الاستنجاء يجوز مع وجود الماء. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. فلما ذكرت مثل هذه المسائل للأخ سبحان الله كأني يعني أيقظته من النوم، إن الشيطان تلاعب به ما يفيد بالحلقة. بدأ يستوعب مرة أخرى جرم الشيطان فيه و بغيه على نفسه، أنه كان يريد أن يطيع الشيطان لولا لقيني في مكان، فانكشفت عنه هذه الشبهة الحمد لله. والمقصود أني أدعو نفسي وإخواني لترك الاستخفاف بالنعم، خاصة بالعلم، لا يستخف بالعلم ويرى أنه حضر وما حضره واحد، بل أنه إذا ما حضره أخذ بغيته الدنيوية أو مدرج لي وارتاح في بيته مثل ما يفعل هؤلاء كما يسمونهم البشرية. نعم، فإنه لا حظ لأحد عليه من اللوم، وأنه لا بأس ولم يفقد شيء يعني. وذلك في باب النعم في العلم بوب البخاري يعني في الحرص الصحابة على العلم باب التناوب على العلم، وأنك لو اشتد عليك الأمر فعلا وكان لك عذر فغبت فلا أقل من أن تسأل أصحابك أو تسأل المسؤول الفني عن نقل الدروس أو أحد أن يعطيك الدرس الذي فاتك وكيف تصل إليه وتسمعه ولا يفوتك، وسيما العقيدة. فاحذروا يا عباد الله فأنتم في نعمة. وذكر البعض يقول لكن والله يا أيها المعلم أن تجينا أشغال نتعب فيها. كلنا ذاك الرجل قد يأتينا من الأشغال ما يتعبنا يتعب أبداننا، لكن أذكركم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يواصل العمل صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل العمل من غير انقطاع أبدا حتى توفاه الله. وكان على مثل هذه كلمة الدين مثل الإمام أحمد لما قال ولده له يا أبي ألا تستريح من درس لدرس المعارض نسخ إلى آخره. نعم، ف حينئذ قال يا بني ليس في في الدنيا راحة، الراحة في الجنة. ولما جاء النبي من غزو وأراد أن يضع لامته ويستريح في بيت عائشة أو بيت زوجاته، لأن المشقة في الغزو أول ومثل الآن من سيارة لسيارة إلى آخره، مشقة عظيمة في الجهاد. ثم حينئذ أراد أن يضع لامته ويستريح، فأمره جبريل بالخروج إلى غزوة أخرى، وقال له ما كان للنبي أن يضع لامته، من يفعلها هذه؟ من يفعلها؟ هكذا طالب العلم ينبغي أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج من درس إلى بحث إلى حوار في العلم إلى سؤال مشايخ إلى البحث في منزله وزوجه، ويشتري مكتبة في منزله تليق بنقوده وتليق بحثه. لا نطلب أن يكبرها أكبر من بحثه، على قدر بحثك اشتري مكتبتك وما تحتاج إليه في ساعتك. طيب، بعد هذه الموعظة التي أسأل الله أن ينفع بها، وأن فعلا بعدها ابتداء من درس الفجر غدا أن تشعر نفسك من الليل أن عندك بعد الفجر غدا درسا في أكبر كتاب في الدنيا، وهو مسند أحمد 40,000 حديث يمر على السنة كلها، وأنك لا ينبغي أن تتخلف عن حديث واحد. وما عذرك وأن تستطيع أن تسمع حديث رسول الله فتعرض عنه؟ كما ذكرت لكم أحد الإخوة وأنا أراه من أهل التواضع، هذول اللي يشكون العقوبات اللي حصلت عليهم من الحاضرين والماضين، هم من أهل التواضع لعلهم نقول في دين رب العالمين. قال أدبني ربي، يعني فأحسن تأديبي، إذ كنت أتخلف عن بعض حلقات العلم، ويسلي نفسا في حلقات ثانية أحضرها، لكن اللي كان يتخلف عنه يستطيع يحضر، يعني ما يزاحم شيء راجح. فكان يظن أن لن يقدر الله عليه أو لن يضيق عليه ما دام في حلقات كثيرة حضرها، وصار كالمستخف أو كال يعني بالحلقات اللي يغيب عنها مع قدرته عليه، مع أن هذا اللي يغيب عنه وإن كان حقيقة يسير بالنسبة اللي يحضره كما أعلم من سيرته أنا شخصيا، لكن قد يكون في هذا اليسير بركة هي التي تصلح أمر دنياه أخرى، ما يدري البركة وين في المجالس، قد يفتح الله على المعلم شيء يوافق ما يريد هو من العلم، بمعنى يصلح. لذلك لا تعرف أول العلم خير أوسط آخر، احضره كله ما استطعت ألا تخلف عن شيء منه. فقال فلما كنت أرى أن هذا الشيء الذي يتخلف عنه يسير، كنت أرى عقوبات واضحة تأتي من واحد القدير، أصر على ذلك، يصر عليه بالعقوبات حتى رجعت الحلقة، تنقفل في وجهي بعض الأشياء، يحصل لي كيت وكيت، يقول حتى هذا الشيء يسير أيضا صرت أستفيد منه وأحضر. ولعل هناك مسألة قد تخفى على البعض ويظن أني بكلامي هذا مبالغ، أتدر أن العلماء يرون من الفقهاء أن من وجد في نفسه ذكاء وفهم ومقدرة أن يصبح من أهل العلم عنده، يعني ملكة، أنه إذا قصر في الطلب بحيث أنه لم يستغل النعمة اللي أعطاها مع قلة العلماء في البلد ولم تحصل كفاية بهم وأن يوجد عالم فرض كفاية فقصر، أنه آثم، لأن فرض الكفاية وشه متى يقول؟ إذا قام به البعض أجزعني، والبعض اللي يقوم به يكون فيهم الكفاءة للقيام به والقدرة. فإذا كان البعض هذا وجد ملكة وصار البعض هذا متعين عليه الكفاءة حينئذ، وأهمل وهو يقدر وجرب من نفسه فهما وهضما للعلم، آثم لأنه تعين عليه لكفاءة في ذهنه، فأهمل لا يجزني، يكون نفسه ما استطاع حتى يبعد عن رقبته إيش الإثم، لأنه فرض الكفاية تعريفه عند العلماء إذا قام به البعض أجزعني الباقين، واللي يقوم به هذا البعض يكون فيه من الكفاءة ما يستطيع، فحينئذ قد يكون متعين عليه لعدم وجود الكفاية في الأمة. فلما تعين عليه ولم يشتري كتب ولم يحضر كل الحلقات، وإذا حضر يسرح في الحلقة لا يحاول يفهم ويبحث، وعنده الملكة وعنده القدرة، فهذا يخشى عليه من الإثم أنه ضيع الواجب الكفائي للأمة. وضحت المسألة؟ أي. فقد يكون الأخ اللي قال أن كذا قد يكون عنده من الذكاء والتصور العلم ما أرسل له بعض الإشارات أن يطلب العلم جيدا لكي تحصل كفاية في بلده من أمثاله، لأن بلده فقيرة أذكر من أهل العلم مثلا، وفي الأمة من جنس الأمة، جنس الأمة كلها الآن ما حصل فيها فضل كفاية، فلا تزال يعني الصفوف في المسلمين تحتاج إلى عالم يكون بينهم في بلد كذا في بلد كذا في بلد، واضح؟ فمن كان عنده ذكاء وفهم وفطنة وملكة ثم قصر وقد تعين عليه الواجب الكفائي لأنه إما يقدر أن يدفع عن بقية الأمة هذا الواجب الكفائي ولم يفعل، وأهمل دروسه ولم يتابع الدروس ولم يشتري كتب ولم يبحث، فيخشى أن يأتيه الإثم، بل أنه قد يحسب من المستخفين بنعم الله، حيث أن الله أعطاه ملكة الذكاء والفهم ولم يستغلها جيدا في خدمة الأمة كما أمر شرعا بالواجب الكفائي. فهذا معنى يخفى على كثير من الناس الربما المتساهلين فيما قصصته من قصة هذا الأخ، ويظنها تشبه قصص القصاص التي لا يعرف لها خطام ولا زمام، فقد يكون من هذا الوجه حصل له ما يذكر من عقوبات ونحو ذلك ليرجع يطلب العلم جيدا ويهتم بالحضور ولا يتنازل ولا عن حلقة مهما كان إلا بشيء يغلبه. نعم، كما أنه في الدنيا كان ولا حلقة ما يتنازل عن جدوله اليومي الدراسي لنيل شهادة في الدنيا، فالعلم أولى. وأنا أقول أنشد الأب الكريم، أولادك تسمح لهم يتخلفون يوم مدرسي واحد؟ والله ما يسمحون له، الغياب هذا يجعل الوالد جنونه غايب بتاع اليوم ذا، إيه كأنه أعوذ بالله غاب عن الصلاة. إيه صحيح، لكن لو غاب عن درس لا يهتم كثيرا، تسمعه بعدين ويضحك ويمزح كأن الأمر ما حصل فيه شيء يعني. نسأل الله العافية. طيب، وصل الافتراض. طيب، خذ العطاء. طيب، لدام أنك تقرأ قرأت باقي الثاني وحده، إذا نقرأ الأول خلينا نشوف وش الباب هذا. نعم، في كراهية.
قال الحديث قبل الأول.
أي اقرأ. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى غفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سننه قال: كتاب الخراج والإمارة والإمارة والفيء. باب في كراهية الاقتراض. قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري.
الافتراض بالفاء، الافتراض في آخر الزمان، وهو العطية الموسومة صرت له من الديوان، من ديوان ولي الأمر، ما يفترض للجند يأخذون عطاياهم، وما يكره ذلك من العطايا في آخر الزمان. وقد أخذنا فيه هذا الحديث ونذكر الآن بذلك، ما كان فيه علة، ما كانت علته؟ نعم، سليم بن مطير الوادي، وهو لين الحديث وشيخ من أهل وادي القرى، إذن إسناده كان ضعيف. أحسنته. أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هذا ليست علة من سمع النبي، لأنه معناها أن هذه رواه صحابي والصحابة كلهم عدول، فلا إشكال في إسقاط ذكره، الصحابة كلهم عدول. يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، وقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا العطاء ما كان عطاء. هذا الحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وهذا لعل نسينا ننبه عليه المعنى. ذكرنا الدرس أن سنده ضعيف في بعض الأحاديث أو كثير، قد يكون الحديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وهذا سبب إيراد الشيخ عبد الوهاب مثلا في كتاب التوحيد بعض الأحاديث كالذي عند الطبراني في معجمه أن الصحابة قال كان يؤذيهم منافق فقال قوموا فلنستغيث برسول الله، فقال النبي إنه لا يستغاث به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. فهذا وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه هو إيش؟ صحيح متقرر، أصله متقرر. كذلك هنا إسناد هذا الحديث ضعيف فيه من ذكر وهو سليم بن مطير الوادي وهو لين الحديث، لكن المعنى صحيح. فقد يفرض ولي الأمر لبعض رعيته مال كما لا يخفى على إنسان، يعطى عطاء من الملوك. فهنا النبي قال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، يعني ما كان في معنى الهبة المجرد عن التبعات المحرمة، فهمتم؟ فإن الهبة كما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر أعطى عمر عطاء، فقال يا رسول الله أعطي من أحوج مني، كان ورع جدا سبحان الله. فذكر النبي له أنه إذا جاءك عطاء يعني من غير مسألة ولا إيش ولا استشراف فخذه وتموله، فإنه رزق ساقه الله وإيش إليك، فخذ العطاء ما كان عطاء من الملوك ليس لهم فيه غرض من أغراض الأغراض الدنيوية التي فيها فساد للدين. فتشعر مثلا من مسؤولك أو من أميرك فرضا أنه يعطيك هذا العطاء لتتسامح في الفتوى في الأشياء التي يتعاطاها، فلا يجوز أن تأخذها، تكون مثلا تعمل معه في مكان واحد وتستشار ونحو ذلك، فيعطيك عطاء تعتقد من قرائن أنه يجزله لك ويكثره لك من قرائن تعرفها راجحة فرضا أيها العالم الجليل أو الفقيه أنه ليستميلك إلى الفتوى بما يريد، فلا يجوز حينئذ أن تأخذ هذا العطاء وتستدل بعموم من أتاه وإيش مال من غير مسألة، لأن هذا ذريعة ليش للتفلت عن أحكام الله بغرض دنيوي، هذا من أقبح الذنوب في دين علام الغيوب. فخذ العطاء ما دام اسمه عطاء، مثل ما كان النبي يمثل ولي أمر أعطى عمر ما في مانع، وقبل العلماء كما ذكرنا في الدرس الذي مضى كانوا يقبلون عطاء. أخذ الشافعي من هارون الرشيد 1000 دينار دفعة واحدة، وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة، وإنما ترك من ترك منه العطاء فقط تورعا وخوفا على دينه. لماذا مالك يأخذ أو الشافعي يأخذ 1000 دينار إلى آخره؟ يذكرون النبي يمثل ولي الأمر وأعطى عمر، وعمر المرازي تنزه قال له إيش جاءك هذا المال من إيش من غير مسألة ولا استشراف فخذه، وإنما تورع مثل أحمد أو غيره خوفا وورعا أنه يكون مس هذه الأموال شيء من المحرمات تورعا، وإلا في الأصل قبوله حتى يتهيأ في نفس العالم أو الفقيه أو معلم العلم إنما أعطي هذا المال لتمييل قلبه لما يريد عياذا بالله. والشيء بالشيء يذكر. فهنا علماء في المملكة العربية السعودية أساطين أئمة للعالم كله، إيه والله يعني المملكة العربية السعودية قبلة للعالم كله في العلم، كل ما دارت مسألة في العالم رجعوا إلينا. مسألة في الجزائر قام البعض بتحريش الناس على نصح الهلل للسلطان، وأنه لا يجوز أن توظفوا عساكر إلى آخره. لمن لجأوا؟ يتصلون بمشايخ السعودية لدفع هذا الشر. قبلة للناس هذه البلد، الحمد لله قبلة العالم كله. فالسلطان عندنا أعطى هيئة كبار العلماء العطاء الجزيل والحمد لله. أدخل على مشيختنا من هيئة كبار العلماء فأجد واحد منهم يعامل كوزير عزيز ذو موظفين ومال وأمر ونهي ورياسة، وهو يفتي بالعلم. ثم أراقب فتواهم فأنظر إليها مفتاوى متجردة بالدليل، لا ينظر فيه إلى محاباة أحد. تذكرون فتاوى الشيخ بن باز بن عثيمين والآن الشيخ فوزان، صحيح؟ إذن في مثل هذه البلد إذا ولي الأمر أعطاك عطاء فخذه وتموله، فإنه لا يريد منك أن يستجلب قلبك إلى فتواه. ولا كان عزل الشيخ بن باز وعزل ابن عثيمين ولا لا؟ نعم. فالحمد لله على إحساني في هذا البلد الذي تأسست التوحيد والسنة، ونشكر الله على فضله. ومن قال لكم لكن منعوا فلان وفلان فلان؟ لأنهم سلكوا مسلك الخوارج، منعوا سلكوا مسلك الخوارج. لماذا لم يمنع الشيخ ابن باز وكان يفتي بكل شيء يعلمه؟ لماذا لم يبعد؟ لماذا لم يعزل؟ راجع فتاوي. لماذا وثق الناس فيه وجعلوه إمام واستفتوه من كل مكان؟ لو رأوا قلة نزاهة فيه ومعارضة الفتوى لأجل المال والله ما عاد سأله، صحيح ولا لا؟ إذن اتقوا الله في هذه البلد الذي قال فيها الشيخ بن باز: من عاد بلد هذه البلد ترى عاد التوحيد. اتقوا الله على بلد تأسست على السنة والتوحيد. وإن كان عندك ملاحظة من مخالفة أو شيء نسيه ولي الأمر، أو فاتصل بولي الأمر سرا كما أمرك الرسول بالنصح سرا لا علانية، مثل ما يفعل جهلة الخوارج ومن يتشبه بهم. فمن تشبه بقوم فهو منهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية في تويتر وفي المنابر ويقول كلمة حق، وليذهب إلى ولي الأمر يقول النبي ولينصحه سرا، فإن قبل فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. شاق النبي أن أناس كثر اليوم ورأوا أن طريقة النبي هذه ما تصلح لإقامة الدعوة والهيبة للحق في زعمهم، ويضيع الحق بها. من زعم أن النبي يضيع الحق فهو كافر، فليحذر ما يقول. لو قال ذلك يعني فليسلم بكل ما هنالك من النصوص الواردة في التعامل مع ولي الأمر لو ثبت تقصيره، ويتق الله. ثم قال: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء. فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه، أي تقاتلت على الملك وتقاتل الأمراء على الملك مثلا، وصار يميلك هذا معه يمفتي تفتي له وينتصر على فلان إلى آخره، فصار المال غرض، أو صار الدين عفوا غرض، وأعطي المال من أجله من أجل ذلك الغرض السيء المخالف للدين، فإياك أن تأخذ ذلك المال فتهلك. فاثبت، ثبتنا الله وإياك على الحق، وأقم دينك بالسنة. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. الحديث الثاني: حدثنا، نعم أنا الحديث الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا
السلمي وصدوق
قال حدثنا
مقرئ كبر بصار يتلقن.
قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى،
تقدم لين،
عن أبيه
عن أبي مجهول
أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا إسناده ضعيف كالذي تقدم. أما قول النبي في حجة الوداع قال اللهم هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم فاشهد. هذا صحيح، النبي أشهد الناس وقال اللهم ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهذا كالذي قبل إذا جعفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء، وعاد العطاء رشا يعني رشوة، صار كالرشوة. نعم، فحينئذ دعوه، وهذا حق. بل ينبغي أن تبقى هذه القاعدة هناك مستمرة في كل أمر، حتى لو كنت تشتغل في قطاع خاص، خذ هذا نبراسا لك المعنى الصحيح في هذا الحديث، أن أي مال تأخذه لتميل عن الحق فلا يجوز لك، أو من أجل أن تميل، أو ذريعة لأن تميل، شوف لتميل أو ذريعة لأن تميل عن الحق فتعطي فتقضي بغير الحق فلا تأخذه. ولذلك أنا سأسألكم بعض الأسئلة وأنظر هل فقهتم هذا المعنى المهم في عالم البيوع والمعاملات أو لا. رجل مندوب لشركة تتعامل بالأدوية، مندوب لشركة متعامل بالأدوية قطاع خاص، يروح للمدراء التنفيذيين لشركات الصيدلة وهو عنده مراكز أدوية، يوزع عليهم أدوية، أو نفس مندوب الصيدليات يعني الإقليمي يذهب لشركات الأدوية ويتعاقد معها مصنع الأدوية، طيب يروح للمصنع الفلاني أدويتك بكم؟ بكذا وكذا، فاعليتها، المواد اللي فيها كذا وكذا، يروح للشركة الثانية ثم ينتقي منها، سنتعاقد مع ذي وذي وذي وذي، ويكتب العقد على أساس رأيه وما رأى وهو مؤتمن. فيمر على بعض الشركات يبدأ العقد أو لينظر في إمكانياتهم وأدويتهم وهو دارس صيدلة وجيد في الفهم، ثم تفجأه الشركة بجهاز لابتوب غالي جدا 10,000، يقول هذه بس تعب مجيئك عندنا نقر رجل تأمشي، طيب امشي، اللي بيمشي يمشي لا يقطع علينا، خلاص اللي بيمشي يمشي، يكون عنده عذر يمشي. فالمقصود يقول هذا يعني تعب، انت نزلت من السيارة وخطيت خطوة عندنا وصرت تسألنا عن أدويتنا وهذا لابتوب هدية لك 10,000. طيب يأخذه ليش؟ إنه مؤتمن كما ذكر المقيم، الوكيل مؤتمن يأخذ الأفضل، أفضل الأدوية وأرخصها وأحسنها إلى آخره. فلما يعطوه هذا اللابتوب هذه وهدية الغالية يجي في عالم يسموه الاختيار، ما يلقى نفسه، هذا نفس الطبيعة البشرية تحب من أحسن إليها يعني. فيجي الاختيار شركة في هذه أقوى منها بنفس السعر وأقوى، ولكن دول أعطوني أعوذ بالله، فأتك مصلحة الصيدلية وعلو قيمتها التجارية بالأدوية القوية من أجل هذا أعطاه. يجب أن لا يقبل. إذن الآن فهمت. ويعين على ذلك حديث هل لا جلس في بيته فلينظر من يعطيه. أما إذا كان بعيدا عن ذلك ماشي وهو يستوعب حديث هذي العمال غلول مشى في شارع من الشوارع وشاف لعامل بلدية وفي رأسه هذي العمال غلول عليه أثر الفارقة مسكين قاعد يفتش في الزبالة يعني واضح أن راتبه ما يكفيه، فهل يجوز إعطاء هذا العامل 5 ريالات 10 ريالات هو عامل؟ ها جاهز، وش علاقته فيك؟ واضح. طيب تجي سيارة البلدية في الحي وتمر ذهابا إيابا وتشوف من مخالف البناء ينزل موظف البلدية طالع البناء ويشوف الرصيف امتد كم متر ويجي رايح جاي، إلا أول ما يشوف إنسان رمز البلدية تفضل والله تفطر، والله ما تتحينت جيلة ما تفطر، والله لا تفطر، ودخله وفطره وعطره، ويجون أمم الحارة ما دخل إلا هذا، يجوز له هذا؟ واضح؟ هذا العمال غلول. طيب